يعني في العادة لما نفكر في حماية الثروة من التآكل، تتبادر لأذهاننا صورة نمطية جداً ومألوفة لنا جميعاً، خزانة حديدية ضخمة، أقفال ثقيلة، وربما سبائك صفراء لامعة مخبأة في مكان سري.
صحيح، صورة للشيء ملموس يبعث على الطمأنينة.
بالضبط، لكن المثير حقاً في عالم اليوم أن هذه الخزانة قد لا تكون أكثر من مجرد شاشة على هاتف محمول. نحن هنا في رحلة الغوص العميق هذه نأخذ دليلاً مثل إتقان الاستثمار في الذهب وتحليلات من مدونة أصول جامة لنفكك هذا المشهد. مهمتنا اليوم ليست مجرد استعراض قائمة بما يجب شراؤه، بل
فك شفرة هذا المعدن، صحيح؟
100%، فك شفرة هذا المعدن الذي صمد أمام اختبار الزمن والتضخم الذي يلتهم المدخرات يوماً بعد يوم. والسؤال هو، هل الذهب الرقمي هو الحل العصري الخالي من المتاعب؟ أم أن الاحتفاظ بالمعدن المادي تحت القفل والمفتاح هو الملاذ الحقيقي الوحيد؟
طيب، هذا التساؤل يضع أيدينا على جوهر التحول في الأسواق المالية. يعني نحن نميل غريزياً للشعور بالراحة تجاه الأشياء التي يمكننا لمسها، لكن الذهب اليوم لم يعد مجرد قطعة معدنية.
تقصدين أنه أصبح أعقد من ذلك؟
بكثير، لقد تحول إلى أداة مالية معقدة للغاية. القيمة الحقيقية للمعرفة التي نناقشها لا تكمن في الجواب السطحي لسؤال ماذا نشتري، بل تتجاوزه لفهم آليات أعمق، يعني كيف تعمل هذه الأدوات، متى يكون الدخول آمناً، ولماذا تتغير الأسعار بين ليلة وضحاها. فهم هذه الآليات هو الجدار الحقيقي الذي يحمي الثروة.
طيب، إذن دعينا نبدأ من الخطوة الأولى والأكثر وضوحاً في هذا الانقسام، المادي مقابل الرقمي. قبل أن نشتري، يجب أن نفهم طبيعة ما نشتريه، أليس كذلك؟
بالتأكيد.
فلو حاولنا تبسيط الأمر، امتلاك الذهب المادي كالسبائك والعملات يشبه إلى حد كبير امتلاك سيارة كلاسيكية نادرة تقبع في مرآة المنزل. هي ملموسة، الملكية فيها خالصة ومباشرة، ولا أحد يستطيع أن يجادل في وجودها.
تشبيه ممتاز، لأنها أيضاً تتطلب صيانة.
بالضبط، كأي شيء مادي ثمين، هذه السيارة تتطلب صيانة، حراسة، وتكاليف إضافية مستمرة للحفاظ عليها. في عالم الذهب المادي، هذه التكاليف تترجم إلى ما نعرفه بالمصنعية وتكاليف التخزين والتأمين.
التشبيه بالسيارة الكلاسيكية يوضح الصورة بشكل رائع، فعلاً، لأنك في الجهة المقابلة، عندما نتحدث عن الذهب الرقمي كصناديق الاستثمار المتداولة أو ما يعرف اختصاراً بETFs أو حتى العقود الآجلة، فالأمر أشبه بامتلاك أسهم في الشركة التي تصنع تلك السيارات.
يعني تملك القيمة وليس المنتج نفسه.
صحيح، أنت تملك حصة في القيمة، وتتمتع بمرونة عالية جداً للبيع والشراء بضغطة زر، لكنك فعلياً لا تملك مفاتيح السيارة في جيبك.
لحظة شوي، دعينا نوضح هذه المصطلحات قليلاً لأنها قد تبدو معقدة للبعض. كيف تعمل صناديق الذهب المتداولة أو الETFs تحديداً مقارنة بالعقود الآجلة؟ الكثير يخلط بينهم.
سؤال مهم جداً، لأن الخلط بينهما شائع ويحمل مخاطر كبيرة. صندوق الاستثمار المتداول في الذهب الETF يعمل ببساطة كشركة تقوم هي بشراء أطنان من الذهب المادي وتخزينه في خزائن آمنة جداً.
وهم يتحملون تكلفة هذا التخزين؟
شركة بإصدار أسهم أو وحدات تمثل هذا الذهب. عندما يتم شراء وحدة في هذا الصندوق عبر المنصات المالية، فإن الاستثمار يتحرك صعوداً وهبوطاً تماماً مع السعر العالمي للذهب، دون أن يتحمل المستثمر عبء تخزين السبائك في منزله.
وماذا عن العقود الآجلة؟ أسمع أنها أخطر بكثير.
العقود الآجلة قصة مختلفة تماماً، وتحمل طبعاً أكثر شراسة. هي في جوهرها اتفاق لشراء أو بيع كمية من الذهب بسعر محدد مسبقاً وفي تاريخ مستقبلي محدد. المستثمر هنا لا يشتري الذهب اليوم،
بل يراهن على السعر في المستقبل.
100%، يراهن على اتجاه السعر. إذا انخفض السعر بشكل حاد عكس التوقعات، قد يجبر المستثمر على تغطية الخسارة فوراً أو تصفية العقد، مما يجعلها أداة تناسب المؤسسات والمضاربين المحترفين.
وليس أداة لحفظ الثروة الطويلة الأجل.
إطلاقاً ليست لحفظ الثروة.
هذا يوضح الفارق الشاسع. العودة للETFs تبدو أكثر أماناً لمن يسعى لحماية مدخراته، وهذا يجرنا إلى عامل حاسم وهو السيولة. يعني الذهب المادي أو سيارتنا الكلاسيكية يحتاج لوقت لإعادة بيعه. يجب إخراج القطعة والذهاب إلى الصائغ والتفاوض واختبار نقائه.
بينما الذهب الرقمي يتميز بالسيولة الفورية.
بالضبط. وهنا لفتت انتباهي في المصادر نقطة عملية جدا تتعلق بالسوق السعودي كمثال تطبيقي.
نعم، المثال المحلي هنا يجسد هذه المرونة بوضوح. في السوق السعودي يمكن للمستثمرين الأفراد اليوم شراء الذهب الرقمي بشفافية تامة ومباشرة عبر بورصة تداول.
من خلال الصناديق المدرجة؟
نعم، من خلال إدراج صناديق الذهب الرقمية تم تذليل العقبات التقليدية. يمكن للمستثمر تخصيص جزء من محفظته للذهب عبر حسابه الاستثماري المعتاد
ليحصل على التعرض المباشر لتحركات السعر العالمي؟
صحيح، في نفس لحظة التداول وبشفافية تامة، متجنباً تماماً مخاطر النقل والتخزين.
طيب، دعينا نتوقف هنا لحظة ونلعب دور محامي الشيطان أو لنطرح تساؤلاً نقدياً قد يدور في ذهن أي شخص يحاول حساب أرباحه.
تفضل.
إذا كان الذهب المادي يتطلب دفع علاوة سعرية عند الشراء وندفع عليه مصنعية تأكل من هامش الربح، ثم نضطر لشراء خزانة متطورة وربما دفع أقساط تأمين شهرية.
تقصد أن التكاليف تتراكم؟
بالضبط. أليس هذا استنزافاً كاملاً للأرباح؟ يعني لماذا قد يصر أي شخص على شراء الذهب المادي أصلاً؟ أليس من المنطقي أكثر الاعتماد كلياً على منصات رقمية معتمدة مثل منصة أصول جاما وتجنب كل هذا الصداع المادي؟
هذا التحدي منطقي جداً في لغة الأرقام. الحسابات الورقية بالفعل تراجح كفة الذهب الرقمي، لكن التمسك بالذهب المادي ينبع من الرغبة في تجنب ما يعرف في عالم المال بمخاطر الطرف الثالث أو الكاونتر بارتي ريسك.
مخاطر الطرف الثالث؟ كيف يعني؟
الذهب الرقمي مهما كان آمناً ومرخصاً، يعني في النهاية أن ثروتك تعتمد على استقرار طرف آخر، تعتمد على عمل الأنظمة البنكية وعلى عدم تعرض المنصات المالية لاختراقات سيبرانية وعلى استقرار القوانين التي تحكم تلك الصناديق.
فهمت. بينما المادي؟
بينما المادي هو الأصل المالي الوحيد تقريباً الذي لا يمثل التزاماً على جهة أخرى. إذا كان بحوزتك فهو لك، بغض النظر عن انهيار شبكات الإنترنت أو أزمات البنوك المركزية.
إذن هي مقايضة واضحة، يعني التنازل عن جزء من هامش الربح مقابل الاستقلالية المطلقة.
100%.
حسناً، لمن يفضل هذه الاستقلالية ويقرر النزول إلى السوق لشراء الذهب المادي؟ كيف يمكنه التجاوز في خاخ هذا السوق التقليدي؟ العملية ليست مجرد اختيار قطعة لامعة ودفع ثمنها، أليس كذلك؟
بالتأكيد لا. خريطة الطريق لشراء الذهب المادي بأمان تتطلب صرامة. أولاً، التعامل حصرياً مع بائعين مرخصين. لا مجال هنا للصفقات المشبوهة أو الشراء من أفراد عبر الإنترنت لتوفير بعض الرسوم.
طيب، وماذا عن العيار؟ أرى الكثيرين يشترون عيارات مختلفة.
هذا تفصيل تقني بالغ الأهمية من المصادر. يجب اختيار عيار 24 قيراطاً للاستثمار.
دعينا نشرح لماذا 24 قيراطاً بالتحديد. الكثيرون يتداولون الذهب عيار 21 أو 18 ويعتبرونه استثماراً أيضاً.
بينما عيار 21 يحتوي على معادن أخرى مضافة مثل النحاس أو الزنك لمنحه الصلابة اللازمة لصنع المجوهرات. عندما تقرر بيع ذهب عيار 21 لمستثمر أو لتاجر جملة، فإنهم يحتاجون لإرساله إلى المصافي.
لفصل الذهب الخالص عن النحاس والزنك؟
بالضبط. وهذه العملية مكلفة، والتاجر سيخصم تكلفة هذه التصفية من السعر الذي يدفعه لك. بالتالي أنت تخسر جزءاً من القيمة في هذه العملية. أما الذهب عيار 24 فهو سائل نقي، لا يحتاج لعمليات فصل معقدة،
فبالتالي يحتفظ بقيمته وتكون خسارة إعادة البيع في حدها الأدنى.
100%.
نقطة عبقرية وواضحة جداً وتفسر الكثير. طيب، وما هي الخطوات التالية لضمان سلامة القطعة؟
بعد التأكد من العيار، يأتي الفحص الدقيق لعلامات الاعتماد والدمغة الرسمية المحفورة على السبائك أو العملات، وفي حال شراء كميات كبيرة.
هل هناك أجهزة معينة لذلك؟
نعم، من الضروري استخدام أجهزة الفحص المتخصصة مثل أجهزة الأشعة السينية التي يمتلكها كبار التجار للتأكد من عدم وجود معادن رخيصة محشوة داخل السبيكة.
يا سلام، يعني التكنولوجيا تتدخل حتى في المادي.
تماماً. وأخيراً، القاعدة الذهبية التي لا تقبل المساومة. ألا يتم إتمام أي عملية شراء دون فاتورة رسمية مفصلة تحمل رقماً تسلسلياً للقطعة ووزنها وعيارها لتكون الوثيقة القانونية التي تضمن حق التسهيل مستقبلاً؟
وبناءً على كل هذه المعطيات المعقدة في كل المسارين المادي والرقمي، أرى أن الاستنتاج الأكثر عقلانية لحماية الثروة ليس اختيار معسكر ضد الآخر. الحل يكمن في الكلمة السحرية في عالم الاستثمار،
وهي التنويع.
بالضبط، التنويع.
التنويع هو الملاذ الحقيقي، بناء محفظة تجمع بين الذهب المادي الذي يوفر الحماية الملموسة والتحوط التام ضد أزمات النظام المالي، وبين الذهب الرقمي الذي يمنح المحفظة السيولة الفورية والمرونة
لاقتناص الفرص السعرية.
صحيح، وهذا هو التوازن الأمثل لتقليل أثر التقلبات.
ممتاز. طيب، دعينا نفترض الآن أن قرار التنويع قد اتخذ وتم شراء جزء من الذهب المادي. هنا يبدأ فصل جديد من التحدي. الاستثمار الناجح لا ينتهي عند شاشة الدفع واستلام الذهب.
طبعاً لا. في الواقع، الهاجس الأمني الحقيقي يبدأ
بمجرد خروج المستثمر من باب المتجر. يعني، تخيلي أن تمشي حاملاً ثروة مكثفة في مساحة صغيرة جداً في جيبك.
التفكير في حماية الثروة ما بعد الشراء هو الجانب الذي يهمل غالباً. تخزين الذهب المادي ليس تفصيلاً ثانوياً، بل هو جزء من تكلفة الاستثمار نفسه.
كيف نتعامل مع هذا التحدي النفسي والمادي؟ يعني لا أحد يرغب في تحويل غرفة نومه إلى قبو بنك مركزي.
أكيد لا. الاستراتيجيات هنا تقسم منطقياً بناءً على الحجم. الكميات الكبيرة والتي تمثل قيمة نقدية هائلة لا مكان لها في المنازل إطلاقاً.
إذن أين نضعها؟
المكان الطبيعي والأكثر أماناً هو الخزائن البنكية أو منشآت التخزين المتخصصة عالية الحراسة. هذه الأماكن توفر بيئات محكمة مناخياً وأنظمة أمنية يصعب اختراقها وتصاريح دخول متعددة الطبقات.
بس العيب الوحيد هنا هو أن إمكانية الوصول للذهب تكون مقيدة بساعات عمل البنك، صحيح؟
صحيح، هذا هو التنازل الوحيد.
وماذا عن الكميات الأصغر؟ الكثيرون يفضلون بقاء مدخراتهم في متناول أيديهم تحسباً لأي طارئ.
هنا نتجه إلى الخزائن المنزلية، ولكن يجب أن نتخلى فوراً عن صورة صندوق المعدني البسيط ذي المفتاح التقليدي.
الصندوق الذي نراه في الأفلام القديمة؟
بالضبط، هذا لا ينفع أبداً. الخزانة المنزلية التي ستحوي ثروة يجب أن تكون خزانة ذات تصنيف أمني معتمد، يعني تقاوم الحريق لأكثر من ساعة ومزودة بأقفال إلكترونية متقدمة أو بيومترية.
واو، ومكلفة بلا شك.
جداً. ويجب أن تكون الخزانة مثبتة بمسامير فولاذية ضخمة في الأرضية الخرسانية للمنزل لمنع حملها بالكامل، ويفضل بشدة دمجوها في أماكن مخفية غير متوقعة مع نظام كاميرات مراقبة وإنذار متصل بالجهات الأمنية.
تفاصيل مذهلة فعلاً. وهناك نقطة محورية أخرى غالباً ما يتغاضى عنها الجميع عندما ينبهرون ببريق الذهب المادي، وفكرة إخفائه.
التأمين.
نعم، التأمين.
التأمين هو البطل المنسي في هذه المعادلة. وضع الذهب في خزانة قوية هو محاولة لتقليل خطر السرقة، لكنه لا يلغيه تماماً.
وماذا عن الحرائق الكبرى التي قد تصهر الخزائن أو الكوارث الطبيعية؟
100%. الذهب المادي يحتاج إلى بوليصة تأمين مخصصة عبر شركات متخصصة. بدون تأمين يصبح الاحتفاظ بالذهب المادي مجرد مقامرة غير محسوبة ترقد في قبو المنزل،
حيث يمكن أن تتبخر ثروة سنوات من العمل في ليلة واحدة غير متوقعة،
وهذا أسوأ سيناريو لأي مستثمر.
حسناً، لقد غطينا الجانب المتعلق بماذا نشتري وكيف نحميه ببراعة. يتبقى لنا الآن المتغير الأكثر تعقيداً في عالم الاستثمار، والمتغير الذي يتسبب في الأرق لمعظم المستثمرين. متى ندخل السوق؟
التوقيت.
نعم، لعبة الوقت والتوقيت تبدو وكأنها الخط الفاصل الرقيق جدا بين الاستثمار الاستراتيجي المدروس وبين المضاربة العشوائية التي تعتمد على الحظ.
التوقيت هو مزيج من فهم الاقتصاد الكلي وسيكولوجية الإنسان. فهم متى نشتري يتطلب أولاً تفكيك العوامل التي تدفع هذا السوق للحركة.
من الواضح أن هناك لاعبين أساسيين في هذه الحلبة. نحن نتحدث دائماً عن قوة الدولار الأمريكي، فالعلاقة تبدو عكسية، كلما ضعف الدولار لمع بريق الذهب أكثر.
صحيح.
وهناك طبعاً التوترات الجيوسياسية والأزمات التي تدفع الجماهير المذعورة نحو الذهب باعتباره قارب النجاة، مما يدفع أسعاره لأرقام قياسية. لكن بعيداً عن الأخبار العاجلة، هناك محرك خفي وأكثر تأثيراً على المدى الطويل.
أسعار الفائدة.
بالضبط، أسعار الفائدة.
أسعار الفائدة هي قلب النظام المالي النابض، ولفهم العلاقة بين الفائدة والذهب من المصادر، يجب أن نشرح مفهوماً اقتصادياً حاسماً يسمى تكلفة الفرصة البديلة.
طيب، دعينا نبسط هذا المفهوم وكيف يؤثر على قرار المستثمر.
لنفترض أن هناك 100,000 دولار. الزهر بحد ذاته هو أصل جامد، يعني لا يوزع أرباحاً سنوية مثل أسهم الشركات، ولا يدفع عائداً شهرياً. مكسبك الوحيد يتحقق إذا ارتفع سعره مستقبلاً.
صحيح، هو لا يولد كاش.
بالضبط. الآن، عندما تقوم البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة، فهذا يعني أن البنك يعرض عليك عائداً مضموناً لنقل 5% سنوياً لمجرد وضع أموالك في سندات الخزانة الخالية من المخاطر.
وفي هذه الحالة، تصبح تكلفة الفرصة البديلة لاحتفاظك بالذهب عالية جداً، يعني أنت تضحي ب5% مضمونة.
100%. لذلك يبيع المستثمرون الذهب ويتجهون للسندات، فيقل الطلب وينخفض سعر الذهب.
آلية منطقية جدا، والعكس يحدث عندما تخفض الفائدة.
تماما، عندما تهبط أسعار الفائدة إلى ما يقارب الصفر، تصبح عوائد السندات هزيلة جدا ولا تغطي حتى نسبة التضخم.
هنا تنتفي تكلفة الفرصة البديلة،
وتفقد الأصول الورقية جاذبيتها، فيعود المستثمرون للاندفاع نحو الذهب لحفظ قيمة أموالهم، فيرتفع سعره بقوة. فهم هذه الآلية يجعل أي شخص يقرأ تحركات السوق بوعي بدلاً من ردود الفعل العشوائية.
طيب، بناء على هذا التعقيد وهذه التحركات المفاجئة المرتبطة بقرارات البنوك المركزية، كيف يمكن للمستثمر العادي النجاة؟ ما هي التكتيكات والاستراتيجية للتعامل مع تحدي الوقت؟
هناك قواعد أساسية لترويض هذا التحدي النفسي والزمني. القاعدة الأولى والأكثر صعوبة في التطبيق هي عزل العاطفة تماماً.
أوه، هذا صعب جداً.
نعم، السوق يعيش على الضجيج والشائعات اليومية وحالة الخوف من تفويت الفرص. الانجرار وراء الأخبار العاجلة والشراء في قمة الذعر يؤدي حتماً لخسائر فادحة عند تصحيح الأسعار. يجب الاعتماد على التحليل الفني والأساسي.
وهناك تكتيك عملي جداً لتجاوز فخ التوقيت المثالي، وهو ما يعرف بمتوسط التكلفة بالدولار، أو توزيع توقيت الشراء على مراحل متعددة.
نعم، هذا التكتيك هو طوق النجاة. لمحاولة توضيح الفكرة، الدخول بكل سيولة دفعة واحدة في محاولة لصيد أدنى سعر في السوق يشبه محاولة الإمساك بسكين يتساقط.
تشبيه مخيف، ولكنه دقيق.
قد تمسك بالسكين، لكن الاحتمال الأكبر أن تجرح يدك بشدة إذا استمر السعر في الهبوط. في المقابل، توزيع توقيت الشراء على مراحل يشبه بناء سلم خطوة بخطوة.
يعني أنت تشتري كميات ثابتة على فترات منتظمة، شهرياً مثلاً، بغض النظر عن السعر.
صحيح، إذا ارتفع السعر أنت تستفيد، وإذا انخفض أنت تشتري كمية أكبر بنفس المبلغ. النتيجة النهائية هي خلق متوسط سعر منطقي ومستقر للمحفظة يمتص الصدمات السعرية المفاجئة.
هذا يقودنا إلى القاعدة الأهم التي يجب أن نرسخها، وهي النظرة طويلة الأجل. الذهب ليس ورقة يانصيب ولا أداة للمضاربة اليومية بحثاً عن ثراء سريع ومضاعفة رأس المال في غضون أسابيع.
إطلاقاً.
قوته التاريخية والتي أثبتها عبر آلاف السنين تكمن في قدرته البطيئة والراسخة على امتصاص صدمات التضخم وحفظ القوة الشرائية للثروة عبر العقود والأجيال، وليس عبر الساعات والأيام.
ولنلخص هذه الرحلة المعرفية، نحن بدأنا بتفكيك المشهد بين الذهب المادي الذي يمنح السيادة المطلقة على الثروة لكنه يرهق بتكاليف أمنية، والذهب الرقمي الذي يمنح مرونة الشاشات والسيولة اللحظية.
وفهمنا الآليات الدقيقة للشراء الآمن.
ولماذا يعتبر التنويع وإدارة التخزين وفهم تأثير أسعار الفائدة أدوات لا غنى عنها لبناء محفظة لا تعتمد على الحظ، بل على فهم الآليات وصنع استراتيجية صلبة؟
رحلة غنية بالتفاصيل والآليات العميقة التي تعيد تشكيل نظرتنا لحماية الثروة.
فعلاً، وقبل أن نحتتم، ربنا يجدر بنا أن نترك فكرة أخيرة للتأمل بعيداً عن لغة الأرقام الصارمة؟
تفضلي.
إذا كان الذهب الرقمي بمرونته يربطنا في النهاية بالأنظمة المالية والمنصات التي نحاول أساساً التحوط ضد انهيارها، وإذا كان الذهب المادي الثقيل باستقلاليته يجلب معه مخاطر أمنية تتطلب خزائن وتأميناً معقداً قد يأكل من قيمة الاستثمار نفسه، فهل يوجد حقاً في عالم المال ما يسمى بالملاذ الآمن المطلق والخالي من العيوب؟ أم أن الاستثمار في أعمق تجلياته ليس سوى القدرة على اختيار نوع المخاطر التي نفضل التعايش معها وإدارتها بذكاء؟
سؤال عميق يقلب الموازين فعلاً، ويدفعنا لإعادة تقييم معنى الأمان المالي بأكمله. هل الخزانة الفولاذية في قبو المنزل هي الأمان؟ أم الشاشة الرقمية في الهاتف المحمول؟ في النهاية، كل الخيارين يأتي بضريبته الخاصة، والوعي بهذه الضريبة هو ما يصنع المستثمر الناجح. شكراً لأي شخص يسمعنا على مرافقتنا في هذا النقاش المتعمق عبر عالم الذهب. نتمنى أن تكون هذه الرحلة قد فككت التعقيدات وأضاءت آليات كانت تبدو غامضة. ندعو الجميع دائماً للتفكير في استراتيجياتهم وتطبيق هذه المفاهيم بوعي، ليكون القرار مبنياً على فهم الآليات وليس الانقياد للعاطفة. إلى لقاء قريب في غوص معرفي جديد.